الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم.
بعد أن كانت بورا وبعد أن كانت خلوا من العمران والأرض تعمر إما بتبييضها أو تنقيتها للزراعة أو بناء الحائط عليها أو حفر الخندق فيها، ومن الإعمار أيضا حفر البئر في الأرض، ومن الإعمار أيضا غرسها، فإن هذا كله من الإعمار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: من أحيا أرضا أي عمرها بأن غير في معالمها بما يثير وما يوجد الحياة فيها وما يدل على أنها أصبحت ينتفع بها، إذا كان هذا في حال الأرض، فإن من فعل ذلك في أرض لم يسبق إليها ولم يكن عليها ملك لأحد فهو أحق بها، أي فهو أولى بها من غيره من الناس. أو فهم بعض الفقهاء يعني فهي تكون ملكا له يتملكها بذلك الإحياء. وهذا الحديث ذهب جمهور العلماء والفقهاء إلى العمل بظاهره، وقالوا إن هذا حكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاء وبيان لحكم الله تعالى في الأراضين، فإن من أعمر أرضا أو من عمر أرضا هو أولى بها وأحق، يتملكها ويرثها أولاده من بعده ما داموا قد أحيوها. ودل هذا الحديث وذهب بعض الفقهاء إلى أن هذا وإن كان قد ورد فيه نص بأن ذلك لمن أحيا الأرض له الأحقية، لكن قالوا هذا مقرون بأمر الإمام وبإذن الإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال على أنه أمر أعطاه لأصحابه فهو مقصور عليهم دون غيرهم، ولا يصار إلى غيرهم إلا إذا تجدد الإذن من الإمام الذي يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام. وقوله ليست من أحيا أرضا أو من عمر أرضا ليست لأحد، يقول الفقهاء إن قوله ليست لأحد هذا القيد أو هذه الجملة هذا الوصف له مفهوم، فإن سبق هذا الإنسان بملكية للأرض فالسابق أولى بها والسابق أحق بها. واستدلوا على ذلك بأن رجلين تخاصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث غرس أحدهما نخله في أرض مسبوقة لغيره، فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام صاحب النخل أن ينزع نخله وأن يخرجها عن أرض هذا الذي ملكها من قبل. وقاسوا على هذا إذا كانت المنفعة في الأرض، هذه الأرض فيها منفعة لكنها ليست لأحد، إنما هي منفعة خاص عامة. على سبيل المثال مجاري السيول ومجاري العيون وأماكن تجمعات المياه التي يستفيد منها المسلمون في الشرب وغيره كالغدران، ويمكن أن نوسع اليوم وندخل فيها أيضا الأماكن التي تجري فيها المجاري العامة أو الأماكن التي تجري فيها وتوضع فيها مواصير المياه، مياه الشرب والتصريف، وكذلك الكهرباء وغيرها مما فيه من المرافق العامة. فهل يجوز لإنسان إذا عمرها أن يملكها؟ قالوا لا. يقول الفقهاء لا يجوز له أن يملكها إلا إذا أعطاه الإمام. أما لو أقام فيها بناء أو حفر فيها بيرا أو غير ذلك فإنه لا يملكها، لأن مصالح الأمة متوقفة عليها. قالوا فلو فرضنا أن هذه المصالح قد تعطلت، مثلا في البلدان التي كانت تجري فيها أو توضع فتحت الطرق للسكة الحديد للقطارات ثم بعد ذلك غير، أو لطرق كانت مفتوحة يسير الناس عليها ثم بعد ذلك غيرت الطرق، أو مجاري السيول التي كانت السيول تجري فيها ثم بعد ذلك أقيمت السدود وحولت مجاري السيول، فهل للناس بعد أن تتعطل المصالح هل لهم أن يتملكوا هذه الأراضي بعمرها بإعمارها وبعمارتها؟ يقول الفقهاء لا، إلا إذا أذن الإمام. ومنهم من يرى أنه له أن يتملكها ما دامت مصالحها قد انتهت. قال وقوله هنا فهي له من عمر أرضا فهي له، هل هذا الأمر أو الحكم عام يشمل المسلمين وغير المسلمين أو أنه خاص بالمسلمين دون غيرهم؟ الذي ذهب إليه الشارع أن هذا خاص بالمسلمين، أما غير المسلمين فإن أعمروا شيئا أو عمروا أرضا لا يملكها لهم الإمام. طبعا هذا الحكم إذا كانت البلدة مسلمة وكان الإمام وغالب الناس مسلمين. وأما فيما يتعلق بجزيرة العرب فقد عرفنا أن لجزيرة العرب حكما خاصا دون غيرها من البلدان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع في أرض في جزيرة العرب دينان. لكن في غير جزيرة العرب لو أن رجلا من أهل الذمة أحيا أرضا هل يملكها له الإمام أو لا؟ الذي ذهب إليه الشارح أنه لا يملك، قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: عار الأرض لله وللرسول، يعني أن هذه الأراضي هي لله وللرسول، ولذلك تعطى لمن يدين بدين الله وبدين رسوله. قال: وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمر أرضا بالفعل الماضي ووقع أعمر في رواية. وهنا نسأل سؤال: هل كلمة أعمر فعل ماضي ولا لا؟ إذن لماذا قيدها هنا قوله بالفعل الماضي؟ وأعمر أيضا بالفعل الماضي، ها؟ ما سمعت؟
عمر رباعي، عمر رباعي،
ها؟ لا، الذي قيده في قوله من عمر ولم يقيد من أعمر، هو قيد من عمر ولم يقيد من أعمر. ها؟ ما سمع؟ من عمر؟ لا، من عمر بالفعل الماضي.
عمر هذا
مضارع. لا، عمر ماضي. ها؟
فعل مفعول مجهول حتى لا يحمل على من عمر.
طيب، حتى لو كان، لو قال مبني للمعلوم أو مبني لما سمي فاعله، ما يقال بالفعل الماضي؟ هو كأنه يريد أن يقول: من عمر ووقع أعمر في رواية. لو قال بالثلاثي لكان أوضح، لو قال بالفعل المجرد لكان أوضح من قوله بالفعل الماضي، إذ عمر وأعمر كل منهما فعل ماضي. لكن هو يريد أن يقول عمر من الثلاثي المجرد، وأعمر من الثلاثي المزيد، فقال بالفعل الماضي، وكان الأولى أن يقول بالفعل المجرد. همزة هذه للتعدية ليست لهمزة أنيتم، ها؟ هذيك أفعل أعمر، لو كانت ما تقصد لقال أعمر،
يعني أعمر في الحال أو عمر في المستقبل.
لا، لأنه عمر في الماضي، عمر الأرض يعمرها، وأعمر الأرض يعمرها، ها؟ هذا ثلاثي مجرد، والثاني ثلاثي مزيد بالهمزة، فكل منهما فعل ماضي. لكن الذي يبدو لي والله أعلم أن الشارح يريد أن يقول إنها بالمجرد وبالإيه وبالمزيد.
ما الفرق المعنى إذا اعتبر المصدر عمر يعمر عمارة؟
لا، بس هو النص أن الحديث جاء من عمر أرضا، وجاء في رواية أخرى من أعمر أرضا، المعنى واحد.
إيه؟ هما روايتان صحيح الأول،
يعني الذي صح وثبت، الذي ثبت هو الأول، والرواية الثانية ربما وردت من طريق فيها ضعف، فكونها صحيحة صحح الأولى دون الثانية من حيث الورود لا من حيث المعنى.
ربما تصد رواية البخاري،
هو من حيث الورود، يعني هذه الرواية التي وردت الطريقة التي وردت بها أصح من الرواية الثانية، فالتصحيح هنا لا من حيث المعنى اللغوي، وإنما هو من حيث من حيث الإسناد والورود. واضح؟ قال: والصحيح الأول ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. القائل هنا عروة، وعروة بن الزبير روى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا أتبعه بقوله وقضى به عمر في خلافته؟ لأنه كان موجودا في خلافة عمر،
وليوكي صحة الحديث.
هو يريد أن يقول إن هذا ليس بمنسوخ، وإن هذا ليس بحكم خاص متوقف على إيه؟ على إذن الإمام، وإنما هو حكم عام مستمر. والدليل على ذلك أن عمر يعتمد عليه في قضائه بأن من عمر أرضا ميتة فهي له. قال رواه البخاري، وهو دليل على أن الإحياء تملك إن لم يكن قد ملكها مسلم أو ذمي، إن لم يكن قد ملكها مسلم أو ذمي يعني قبله، أو ثبت فيها حق للغير، وإن لم يكن هذا الحق ملكا، كما قلنا مثل مجاري السيول والطرقات والمنافع العامة، ومثلها اليوم يمكن أن يقال الحدائق العامة، فإنها تدخل في هذا، لأن هذه من حق المجموع. وكذلك يمكن أن يدخل في هذا الأراضي المخصصة لمواقف السيارات ولمعاطن الإبل ولزرائب البهائم، وهكذا المدارس والمستشفيات والمدارس وغيرها من المرافق العامة، فإنها إذا خصصت أراضي لهذه المرافق العامة ليس لأحد أن يتملكها. قال أو ثبت فيها حق للغير، وظاهر الحديث أنه لا يشترط في ذلك إذن الإمام، وهو قول الجمهور. وعن أبي حنيفة أنه لا بد من إذنه يعني في التملك. ودليل الجمهور هذا الحديث، والقياس على ماء البحر والنهر وما صيد من طير وحيوان. ايش القياس على ما هذا القياس؟ ايش القياس؟ ايش علة القياس؟ ها؟ لا ليس هذا، يعني كما أن الإنسان يملك ماء البحر لو احتاج جزءا منه، ويملك الصيد الطير عند صيده، وكذلك يملك الماء الذي احتاجه من النهر، ولا يحتاج ذلك إلى إلى إذن من الإمام. فكذلك من أخذ أرضا فإنه يملكها ولا يتوقف ذلك على إذن الإمام. عرفنا ليش قياس مع الفاكهة؟
يعني الناس مشتركين في هذا، في الماء وفي الأرض
والأرض أيضا، الناس مشتركون فيها
برضو، ممكن التملك فيها مستمر.
نحن نقول في الأرض الغير مملوكة، ما دامت غير مملوكة فالحق لك أنت وغيرك فيها مستوي، ومن سبق أصبح الحق له وهو أولى به من غيره. واضح؟ قال والقياس على ماء البحر والنهر وما صيد من طير وحيوان، وأنهم اتفقوا على أنه لا يشترط فيه إذن الإمام، فيجوز لك أن تتملكه بدونه. وأما ما تقدم عليه يد لغير معير، ما تقدم عليه يد لغير معير يعني ما كان فيه منفعة عامة للمسلمين وإن لم تكن لشخص بعينه، كبطون الأودية، فلا يجوز إلا بإذن الإمام. مما ليس فيه ضرر لمصلحة عامة، ذكره بعض الهادوية. وقال المؤيد وأبو حنيفة لا يجوز إحياؤها بحال لجريها مجرى الأملاك، يعني لأن تعلقت بها مصالح الأمة، هذا فيما هو غير معين مثل إيش؟ بطون الأودية. قال لتعلق سيول المسلمين بها إذ هي مجرى السيول. وقال الإمام الهادي وهو قوي، وقال الإمام المهدي وهو قوي، يعني وهذا القول قوي، فإن تحول عنها جري الماء جاز إحياؤها بإذن الإمام لانقطاع الحق وعدم تعين أهله. وهذا قلنا فيما إذا حولت أو انتهي من المنفعة فيها، وليس للإمام الإذن مع ذلك إلا لمصلحة عامة لا ضرر فيها. ولا يجوز الإذن لكافر بالإحياء، ولا يجوز الإذن لكافر بالإحياء لقوله صلى الله عليه وسلم عاري الأرض لله ولرسوله. ثم هي يعني الأرض التي لا تملك، أو الأرض العامة لا تملك لمين؟ لغير المسلم. ثم هي لكم، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عاري الأرض لله ورسوله ثم هي لكم. وقوله لكم يعني الخطاب موجه إلى مين؟ إلى المسلمين، فخرج بذلك غير المسلمين. ثم هي لكم، قال والخطاب للمسلمين. وقوله وقضى به عمر قيل هو مرسل، لأن عروة ولد في آخر خلافة مين؟ خلافة عمر. المؤيد هذا أحد أئمة الزيدية. كل من تسمع من الهادي والمهدي والمؤيد وغيرهم فهؤلاء من أئمة الزيدية الذين ذكر أقوالهم الأمير الصنعاني في هذا الكتاب. قال وعن سعيد بن زيد الذي يبدو أن الشارح ذكرها والصنعاني أيضا ذكرها، لكن على اعتبار أن هذا الكتاب هو من كتابة الصنعاني حيث ما أخذه من كلام الشارح إما أن يوافقه فيه وإما أن يبينه فينسب الكلام إلى الشوكاني إلى الصنعاني. الحكم عليه والمراد بالمرسل هنا الانقطاع، قلنا الإرسال الانقطاع العام أعم من كونه يعني المعنى العام في الانقطاع، هذا الذي يسمى بالمرسل. نعم.
الشيخ دائما يقول هو بيخبر عن حاجة عن حكم حضر يعني قام به عمر الخطاب رضي الله
عنه، بس هو ما شهده لأنه ولد لسنتين بقيت من خلافة عمر، فلا بد أن يخبره أحد أن عمر قضى به لأنه لم يحضره. قال وعن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه الثلاثة وحسنه الترمذي. وقال روي مرسلا وهو كما قال واختلف في صحابيه. عندنا هنا قوله رواه الثلاثة، من مقصود بالثلاثة يا محمود؟ ما عدا يقول المقصود بهم أصحاب السنن ما عدا ابن ماجه، ما عدا ابن ماجه أصحاب السنن الأربعة يعني أبو داود والترمذي والنسائي. قال رواه أصحاب رواه الثلاثة وحسنه الترمذي، أي وقال الترمذي إنه حديث حسن. وقال روي مرسلا وهو كما قال، من القائل روي مرسلا؟ الترمذي. وقد يقال ك فكيف يقول روي مرسلا ويحسنه؟ ما سمعت.
روي من الصحابي هذا غير الصحابي.
يقول الحديث نفسه روي مرسلا. يقول الإمام مسلم والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم ليس بحجة. ها؟ حقيقة هنا ينبغي أن نشير إلى مصطلح. الإمام الترمذي عنده اصطلاح لمعنى الحسن، وهذا المصطلح كثيرا من طلبة العلم يفسرونه بمفهوم الحديث الحسن الذي هو مقرر في علوم الحديث، والإمام الترمذي لا يقصد ذلك، وإنما يقصد بالحسن يقول والحسن ما روي من غير وجه، يعني عنده الحديث الحسن كل حديث روي من طرق مختلفة تعدد الطرق روايته فهو إيه؟ فهو الحسن. ولذلك أحيانا يقول هذا حديث حسن غريب، بمعنى أنه تعدد طرقه لكن مدار الرواية على مين؟ على واحد، فمن حيث تعدد الطرق هو حسن، ومن حيث اقتصاره على صحابي واحد فهو إيه؟ فهو غريب. وهكذا تارة يقول هذا حديث حسن صحيح، فالمراد به أنه صح إسناده لكن لما تعددت الطرق فهو من حيث تعدد الطرق حسن، ومن حيث ثقة الرواة واتصال السند وتمام الضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة فهو إيه؟ صحيح. فلا يتنافى هنا قوله إنه مرسل وإنه إيه؟ حسن، لأنه روي من طرق مختلفة عن مين؟ عن عروة ابن الزبير. واضح؟ روي من طرق مختلفة عن سعيد ابن زيد. قال واختلف على صحابي، فقيل روي عن جابر وقيل عن عائشة وقيل عن عبد الله بن عمر، ثم قال والراجح القول الأول وهو أنه من مسند جابر، وأن سعيد بن زيد رواه عن مين؟ عن جابر. هذا الحديث دل على ما دل عليه الحديث الأول، وهو أن من أحيا أرضا وقال إن الأرض موصوفة بأنها إيه؟ ميتة، ومعنى ميتة يعني لا عمران فيها، فهي له أي فهو يملكها. قال رواه الثلاثة وحسنه الترمذي، وقال روي مرسلا وهو كما قال واختلف في صحابيه أي في راويه من الصحابة، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر. الراجح من الثلاثة الأقوال الأول. هنا قد يأتي سؤال، قال قيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمر، وقد مر معنا أن الكلام إذا صدر بقيل يدل على إيه؟ على تضعيفه، فهل هذا القول ألا يتناقض مع قوله والراجح الأول؟ ها؟ إيش تقول؟ طيب كان ما دام عرف رأيه فكان المفروض يقول إيه؟ واختلف فقالوا عن جابر وقيل عن عائشة وقيل، فيكون في ذلك تمييز بين القول الراجح وبين الإيه؟ ها؟ الحقيقة هذا الكلام يذكر وخاصة في كتب المصطلح، ويقولون إن الإمام البخاري رحمه الله قد يستخدم صيغة التمريض ولا يريد بها أن القول مضاعف، ولعل هذا من جنسه، تستخدم صيغة التمريض فهي قد تدل على التضعيف وقد لا تدل على التضعيف، وهي هنا بالنسبة للقول الأول لا تدل على التضعيف. قال: وفيه أن رجلين اختصما إلى النبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، غرس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها وإنها تضرب أصولها بالفؤوس، وإنها لنخل عم، ومعنى لنخل عم يعني نخل مكتملة تامة في طولها والتفافها، حتى أخرجت منها. وتقدم الكلام على فقهه، وأنه ليس لعرق ظالم أو ليس لعرق ظالم حق. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الصعب بن جثامة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه البخاري. هذا الحديث بين فيه حكم الحمى، والحمى عادة كانت تستخدم في الجاهلية ثم أقرت أو ثم لم تقر في الإسلام، وكان الحمى في الجاهلية يأتي رئيس القبيلة ويحجز قطعة من المراعي يجعلها خاصة لدوابه وخيله وماشيته، ويحرم على الآخرين الرعي فيها. ولعلكم تعرفون حرب داحس والغبراء، كان سببها أن ناقة رعت في أرض فقتلت الناقة، أو وكان أحد العرب أو رؤوس العرب مجيرا لصاحبة هذه الناقة، فما كان منه إلا أن أخذ بالثأر، وقامت بينهما حرب ضروس استمرت سنوات طويلة. وكان العرب إذا أرادوا أن يحموا يقول: يؤتون بكلب، يستعون كلبا من مكان عال، يعني يضعون كلبا في مكان عال على رأس قمة جبل، ثم يطلبون من هذا الكلب أن يعوي، فيعوي الكلب، وأينما وصل صوت عوائه كان ذلك حدود حدود الحمى. فلما جاء الإسلام أبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال: لا حمى إلا لله وللرسول. والمراد بذلك إلا لإبل الصدقة، إبل الزكاة، أو الخيل والإبل المهيئة والمجهزة والمعدة للجهاد في سبيل الله. فإن إذا وجدت خيل أو وجدت ماشية من ماشية الزكاة أو الصدقات، فللإمام أن يحمي لها الحماء ترعى فيه إلى أن يتصرف فيها. ودل هذا الحديث بمنطوق بمفهومه على أنه لا يجوز للإنسان أن يحمي لنفسه أي حما. وفسر الإمام الشافعي هذا الحديث قال على معنيين: إما على معنى أنه لا يجوز لأحد قط أن يتخذ الحمى حتى وإن كان إماما، حتى وإن كان إماما. والقول الثاني أن الحمى ممنوع إلا للإمام أن يحمي لإبل الصدقة. واختلفوا هل يحمي الإمام لنفسه أو لا، فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز للإمام أن يحمي لنفسه. ولما احتج عليهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحمي لنفسه قالوا هو الأصل جائز له أن يفعله، لكن النبي ما كان عنده ماشية أو خيل تحتاج إلى الحمى حتى يحميها. والذين قالوا إنه يجوز للإمام أن يحمي فقط للمسلمين استدلوا بصنيع عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه حمى الحمى حمى النقيع وغيره لإبل الصدقة، وأنه قال لغلامه هنيا: يا هني لا تمنع صاحب الصريمة ولا صاحب الغنيمة، يعني إذا كان واحد عنده عدد من قطيع من الإبل أو قطيع من الغنم يريد أن ترعى فلا بأس أن ترعى في هذا الحمى، ولكن لو جاءك إبل ابن عفان أو نعم ابن الزبير فهؤلاء لك أن تمنعهم، لأن لهم أموال كثيرة، ولأن رعي أموال رعي حيواناتهم يؤثر في الحمى. وعمر رضي الله عنه علل ذلك قال: لأن غير هؤلاء الاثنين، يعني ابن عفان والمراد به عثمان، وابن الزبير وابن عوف والمراد به عبد الرحمن بن عوف، قال هؤلاء لو منعوا من الحمى فإن لهم بساتين، لهم زروع ولهم بساتين يمكن من خلالها أن يعلفوا دوابهم. وأما غيرهما فقد يحمل الواحد منهم أولاده، يعني إذا منعوا من الحمى وهلكت مواشيهم فإنهم يحملون أولادهم ويأتون بهم إلى أمير المؤمنين ويكلفون أمير المؤمنين أن ينفق عليهم لأنه كان سببا في هلاك أمواله، ولذلك رخص لهم دون الآخرين. فدل ذلك على أن عمر رضي الله عنه إنما حمى من أجل المسلمين لا من أجله. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الصع قال بفتح الصاد المهملة وسكون العين المهملة فموحدة، ابن جثامة بفتح الجيم فمثلثة مشددة، أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حمى إلا لله ولرسوله. رواه البخاري. لو سألنا سؤال: هذا الحديث من مسند من؟
الصعب.
ها؟
الصعب.
هو من مسند الصعب، لأن ابن عباس يروي عن الصعب وهو من رواية الصحابي عن مين؟ عن الصحابي. يقول: الحمى يقصر ويمد. تقول الحماء وتقول الحماء، الحماء والحماء، والقصر أكثر، وهو المكان المحمي وهو خلاف المباح، يعني المكان المحرم على الناس أن يرعوا فيه، فهو إذن ضد المكان المباح. ومعناه أن يمنع الإمام الراعي في أرض مخصوصة لتختص برعيها إبل الصدقة مثلا. وكان في الجاهلية إذا أراد الرئيس أن يمنع الناس من محل يريد اختصاصه استعوى كلبا من مكان عالي، فإلى حيث ينتهي صوته حماه من كل جانب فلا يرعاه غيره، ويرعى هو مع غيره فأبطل الإسلام ذلك وأثبت الحمى لله وللرسول. وقال الشافعي: يحتمل الحديث شيئين، أحدهما ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يجوز للولاة أن يحموا شيئا. والآخر معناه: إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز لأحد أن يحمي، إلا الإمام له أن يحمي ما حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة خاصة. ورجح هذا الثاني بما ذكره البخاري عن الزهري تعليقا أن عمر حمى الشريف والربذا. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن نافع عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنهما حمى الربذة لإبل الصدقة. وقد ألحق بعض الشافعية ولاة الأقاليم، يعني أن هذا الأمر لا يختص بالخليفة وإنما يتعداه إلى ولاة الأقاليم، فإن كانت تحت أيديهم شيء من إبل الصدقة ولم يجدوا لها المرعى الكافي فلهم أن يحموا لها الحمى. في أنهم يحمون لكن بشرط أن لا يضر بكافة المسلمين. واختلف هل يحمي الإمام لنفسه أو لا يحمي إلا لما هو للمسلمين. فقال المهدي: كان له صلى الله عليه وسلم أن يحمي لنفسه، لكنه لم يملك لنفسه ما يحمي لأجله، ولذلك يعني لم يفعله. وقال الإمام يحيى: والفريقان قال تعليقا لعله يريد بهم الزيدية، والفريقان لا يحمي إلا لخيل المسلمين، ولا يحمي لنفسه، ويحمي لإبل الصدقة ولمن ضعف من المسلمين عن الاتجاع، لقوله: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم الحديثة. ولا يخفى أنه لا دليل فيه على الاختصاص، يعني أن الإمام يختص لنفسه بالحمى. أما قصة عمر فإنها دالة على الاختصاص، ولفظها فيما أخرجه أبو عبيد وابن أبي شيبة والبخاري والبيهقي عن أسلم أن عمر بن الخطاب استعمل مولا له سمي هنيا على الحمى، فقال له يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياك ونعم بن عوف ونعم بن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتيني إيش عندكم؟ ها؟ يحمي الحمى، إنما حملها من أجل إبلي الصدقة وإبلي الجهاد ودواب الجهاد، ولذلك رخص لأصحاب الغنم القليلة ولأصحاب الإبل اليسيرة أن يرعوا، أما من كان عنده مثل إبل ابن عفان نعم ابن عفان ونعم ابن عوف فهذا منعه من الحمى لأنه قادر على إيه؟ على أن يوفر الطعام ويوفر السقاء لنعمه. نعم. لا علاقة بين الحمى والإحياء، نحن تكلمنا عن الإحياء وانتهينا، والآن نتكلم عن الحمى. فالحمى هنا أرض تكون ذات عشب، وغالبا تكون في مواطن منخفضة تجري إليها المياه فتكون فيها الغدران وتنبت فيها الأعشاب والحشائش، فتخصص لإبل الصدقة ترعى فيها وتأكل منها، فيأتي الإمام ويمنع الناس من الرعي فيها، يمنعهم من أن إيه؟ من أن يرعوا فيها، ويخص هذا المكان لإبل الصدقة، هذا هو الحمى. نعم. ها؟ ما سمعت عن الانتجاع. الانتجاع اتخاذ النجع، والنجع هو ايضا يعني المحل الذي اما ان يزرع او المكان الذي يتوفر فيه الماء وينبت فيه الكلى، يعني الفقراء من المسلمين لا يستطيعوا الانتقال من مكان الى مكان يتتبعون المراعي ويذهبون إلى النجوع، ولذلك على الإمام أن يوفر لهم هذه المراعي في الأماكن القريبة، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه يوم أن حمى الشرفة والربذة. لكن من كان عنده نعم كثيرة فيمكنه أن يخرج بها إلى النجوع وأن يخرج بها إلى إيه؟ إلى أماكن أخرى غير محمية. شريف أيضا مكان بين المدينة ونجد. لا ما هو بس الشارف اللي هو الإبل، لا موضع اسمه الشريف مثل الربذة، يعني واحات أماكن تتجمع فيها المياه وتنبت فيها الإيه. ثم قال وعنه رضي الله تعالى عنه. نعم. في غيره هو يمنع الناس أن في الحمى يمنع الناس أن يرعوا فيه فيجعله خاصا لنفسه، والأماكن الأخرى التي يرعى الناس فيها هو أيضا يشاركهم فيها. قال وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه، وله في في الموط وله من حديث أبي سعيد مثله وهو في الموطأ مرسلا. وعنه عمن؟ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. أي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر. يقول هنا إن النبي لما نفى الضرر فأنه يقول لا ينبغي أن يقع ضرر من الناس، فهو قد نفى ذات الضرر، ونفي ذات الضرر ليس هو المقصود، وإنما المقصود ما يلزم من ذات الضرر وهو إلحاق الضرر بالآخرين. فهذا الحديث فيه نص على تحريم الضرر، يعني إلحاق الضرر بالآخرين. وقال ولا ضرار. يقول في الفرق من العلماء من لا يرى فرقا بين الضرر والضرار، أن كل منهما ما يلحق الأذى بالآخرين أو بالنفس، وبعضهم يقول إنه لا ضرر يعني ما يلحق الأذى بالنفس أو بالآخرين، ولا ضرار يعني ما يلحق الأذى بالنفس. فنهى أن يضر الإنسان الآخرين وأن يؤذيهم أو أن أو أن يؤذي نفسه. وهذا الحديث يعد من القواعد الشرعية، وأخذه علماء الوصول على أنه قاعدة شرعية، ولذلك قالوا لا ضرر، وقالوا الضرر يزال، واستدلوا بهذا الحديث. وهذا الحديث وإن كان غير ثابت يعني من حيث الإسناد كما سيمر معنا، إلا أنه يعد من القواعد الشرعية، يعني حيث دلت العمومات من الكتاب والسنة على معناه، فهو يعني له شواهد كثيرة تصحح معناه وتؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وقوله لا ضرر ولا ضرار، ما علاقته هنا بباب إحياء الموات؟ ها؟ الظاهر والله أعلم أن العلاقة هنا أن إحياء الموات وإن كان فيه منفعة، إلا أن هذه المنفعة تكون لا ينبغي أن تكون على حساب الآخرين، ولا ينبغي أن تكون على حساب الناس تؤذيهم. ولذلك إذا كان هذا الإحياء فيه أذى للناس وفيه إلحاق ضرر بهم فإنه ممنوع، وعلى الإمام أن يمنعه. وهل قوله لا ضرر ولا ضرار هذا الحديث يؤخذ على إطلاقه؟ لأن غالب أي عمل يقوم به الناس أو أي عمل يقام به في المجتمع الإسلامي قد يكون فيه إلحاق ضرر بالآخرين، فيه إلحاق ضرر بآخرين. مثلا كما ضرب المثل في الحمى، فإنه عندما حمى الإبل الصدقة ضر بمين؟ ضر بالناس. فقالوا هنا ليس المراد به على إطلاقه، وإنما المراد به الضرر الذي يلحق غالب الناس. أما إذا كان الضرر لحق بعض الناس فإن هذا مغتفر. وضربوا مثلا لذلك قالوا إقامة الحدود، فإن إقامة الحد فيها إلحاق ضرر بمن يقام عليه الحد، وإن كان فيه مصلحة لمين؟ لبقية الناس إذ به يرتدع الناس عن فعل المعاصي، وبه يستقر الأمن، وبه تحدث الطمأنينة، وبه توضع الخصومة. فلما كانت هناك مصالح كثيرة نتجت من هذا الفعل فإن الضرر في هذه الحالة مغتفر. واضح؟ قال: وعنه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قال: رواه أحمد وابن ماجه وله أي لابن ماجه من حديث أبي سعيد مثله، وله أي لابن ماجه من حديث أبي سعيد مثله. السؤال هنا في نسخ النسخة اللي عندك، ابن ماجه عليها التاء عليها نقطتين. وهو في الموطأ مرسلا، يعني في حديث أبي سعيد ذكر في الموطأ مرسل بمعنى منقطع. قال: وأخرجه ابن ماجه أيضا، يعني حديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه أيضا، والبيهقي من حديث وأخرجه ابن ماجه أيضا والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت. إذن الذي في حديث ابن ماجه هو حديث ابن عباس وحديث عبادة بن الصامت، وأما حديث أبي سعيد فهو في الموطأ، لأنه قال: رواه أحمد وابن ماجه وله أي لابن ماجه من حديث أبي سعيد مثله، يعني أخرجه أبو سعيد، وهو في الموطأ مرسل،
يعني ابن ماجه
أخرج الحديث متصلا من رواية من؟ من رواية ابن عباس ومن رواية أبي سعيد، وحديث أبي سعيد موجود في الموطأ إلا أنه مرسل بمعنى منقطع. وأخرجه ابن ماجه أيضا والبيهقي من حديث عبادة بن الصامت، فالحديث موجود عند ابن ماجه من روايات ابن عباس وأبي سعيد وعبادة. وأخرجه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلا بزيادة: من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه. وأخرجه بها، يعني بهذه الزيادة، الدارقطني والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد مرفوعا، وأخرجه عبد الرزاق وأحمد عن ابن عباس أيضا وفيه زيادة: وللرجل أن يضع خشبته في حائط جاره. والطريق الميتاء سبعة أذرع، والمراد بالميتاء يعني الطريق المطروقة، الطريق التي تتخذ ويسلكها الناس، يعني لو اختلفوا افتم فيها فاجعلوها كم؟ سبعة أذرع. لكن إذا لم يختلف وكانت ذراعا أو أكثر فإنها تبقى على على ما هي عليه. ها؟ ما سمع؟ ما تعرف الطريق؟ بين بيتين، نعم، أو الشارع الذي تفتح عليه البيوت، أو الزقاق أو نحوه. من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وأحمد عن ابن عباس أيضا وفيه زيادة: وللرجل أن يضع خشبته في حائط جاره، والطريق الميتاء سبعة أذرع. وقوله لا ضرر، يقول: الضرر ضد النفع، يقال ضره يضره ضرا أو ضرا وضررا أو ضرا وضرارا، وأضر به يضر إضرارا. ومعناه لا يضر أخاه فينقصه، لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه. هنا سؤال، يقولون والضرر ضد النفع، ليش ما قال والضرر نقيض النفع؟ هل يمكن ان يقول والضرر نقيض النفع؟ ما فيش فرق، يعني يجوز. ما سمع
في حاجه في الوسط، لا نفي
لا لا ما في شيء اسمه لا نفي ولا ضر، لانه هو ان كان نفعا من وجه فقد يكون ضرا من وجه، لكن ان يسلب لا نفع ولا ضر. هو هذه القضية قضية من يعني يعنى بها علماء المنطق، وهذا ما يسمى بالضدين.